إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. كان الكلام في ما مضى من الدروس إخواني في الله متعلقة بهذا الأصل من حيث العموم، وبينا ما يتعلق بنسبه صلوات ربي وسلامه عليه، وما يتعلق كذلك باسمه، فمواصل حول هذا الموضوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هو محمد ابن عبد الله. مر معنا ما يتعلق بمعنى محمد وما يشتق من هذا الاسم، ولماذا سمي بهذا الاسم، وذلك من باب التيمن ومن باب التيامن. قال: وهو محمد ابن عبد الله. عبد الله هو أبو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو عبد الله بن عبد المطلب، وهو الذي لقب بالذبيح، لقب بالذبيح، وهو الذبيح الثاني. وسبب هذه التسمية لوالد النبي وهو عبد الله لقصة تناقلها العلماء أهل السير قديما وحديثا، وهو ما جاء على إثر حفر بئر زمزم الذي قام به عبد المطلب. قصة طويلة، كيف أن عبد المطلب كان له الشرف في العثور على ماء زمزم بعدما أطمس لسنوات عديدة، فكان الشرف على يده بأنه حفر البئر وأظهرها، وكان الناس بأمس الحاجة لهذه البئر. إلا أنه لما عثر على الماء، في قصة طويلة، زاحمته قريشا، قريش زاحمت عبد المطلب على الماء، وما أراده أن ينفرد بالسؤدد وأن ينفرد بالشرف وبهذه التكرمة، فزاحموه ونازعوه ودخلوا في حاله كما يقال: لابد أن نتشارك في هذا الماء. هو أراد أن ينفرد، لأنه هو الذي لأمر أراده الله جل وعلا كان على يده ظهور هذا الماء، لكن لما رأى المزاحمة وأنه قد ضيق عليه حينها نذر ونذره عظيم، أن الله جل وعلا إذا من عليه بعشرة من الولد ليذبحن أحدهم، إن من الله جل وعلا عليه بعشرة من الأولاد ليذبحن أحدهم، فكان كذلك، أعطاه الله في عمره وأعطاه ربنا جل وعلا من الذرية ما أعطاه حتى كمل العدد، فكان لهم من الأبناء عشرة، فأراد أن يوفي بنذره، فقرع فإذا بالقرعة تأتي على عبد الله هذا وهو أبو الرسول عليه الصلاة والسلام، فذهب إيفاء بالنذر، فلما أراد أن يذبحه قام أهله وخاصة من إخوانه ومن أخواله عارضوه وزاحموه، ما يمكن أن يقتل عبد الله، فلا زال بهم الأمر حتى اصطلحوا أن يذهب إلى كاهنة من الكاهنات التي في أنحاء العرب. الحاصل أن بعد اتفاق أنه يفدى، إن لم يكن إسماعيل عبد الله يذبح فيكون له تفدية، وطبعا الفدية كانت على قصة. الحاصل أنه فدية بمئة من الإبل، فدية بمئة من الإبل على أن يترك عبد الله بلا ذبح، فترك، فسمي حينها بالذبيح، سمي بالذبيح. هذا ما يتعلق بأبي الرسول وهو عبد الله. وسيأتينا إخواني في الله أن نسب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا على غاية من السؤدد والشرف والكرامة في قبائلهم وفي عشائرهم، وكان ذلك من سنة الله جل وعلا في أنساب الأقوام، كما في قصة هرقل عندما سأل أبا سفيان كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب أصالة. ثم قال قال هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. عبد المطلب وهو جد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا عبد المطلب هو عبارة عن لقب، وإنما اسمه شيبة، اسمه شيبة، ويلقب بشيبة الحمد لكثرة خصائل الخير التي وجدها العرب عندهم، فاسمه شيبة. فلماذا سمي بعبد المطلب؟ هذه القصة وقعت لشيبة، أن شيبة ولد وتربى في خارج مكة، في قصة كذلك طويلة، وهذا كله ما ضانه في كتب السيرة والتواريخ. المهم أن شيبة ولد وتربى في خارج مكة، فجاء عمه المطلب، انظر عمه المطلب، بحثوا عن شيبة حتى وجدوه في بعض الأنحاء والقرى، فأتي به إلى مكة، وكان هو صغيرا في ذاك السن. فكان لما في أثناء السفر مع حرارة الشمس، شيبة وهو هذا الصغير لحرارة الشمس تغير وجهه واسود، هذا نجده نحن في تذهب إلى الشمس القاحلة، لربما يلفحك شيء من حرارتها حتى يتغير لون الوجه، فتغير وجهه واسود لحرارة الشمس. فلما دخل به إلى مكة وهو العم عبد المطلب، دخل بشيبة، فلما دخل رأى الناس إلى المطلب ورأوا إلى هذا الشاب الصغير ورأوا ماذا مسود، فقالوا هذا عبد المطلب، هذا عبد المطلب، فالتصق به الاسم وسمي عبد المطلب، واللي هو اسمه شيبة، وكان يلقب أيضا بشيبة الحمد. فقال هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم كذلك من أجداد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهاشم كذلك لقب، وإنما اسمه عمرو، اسمه عمرو، وأما هاشم لقب. لماذا سمي عمرو بهذا اللقب بهاشم؟ قال أنه هو الذي هشم الثريد مع اللحم، هشم الثريد مع اللحم. وهل معنى ذلك أنه أول من صنع ذلك؟ لا، ليس هذا المقصود أنه أول من صنع ذلك، بل هذا كان معروف أنهم كانوا يخلطون الثريد مع اللحم، لكن اشتهر بماذا؟ بأمر، وهو أنه أول من فعل ذلك مع الحجاج ممن يأتي زائرا إلى مكة، ما كان العرب يعرفون ذلك، فهو تجند لهذه المسألة، فبلغ من سخائه ومن كرمه أن من وفد إلى مكة زائرا وقاصدا لها، فكان هذا الرجل هو عمرو يتشم العناء ويصنع هذا الطعام على مستوى فاخر، فيأتي بالثريد ومعه اللحم ويعطيه لزوار مكة، فاشتهر فسمي بهاشم لأنه هشم الثريد مع اللحم. وكما قلنا ليس الأولوية في الصنعة، لا، إنما الأولوية في الكيفية، أنه فعل ذلك لزوار مكة. قال وهاشم من قريش، وقريش هو الأصل اسم رجل، قيل هو النضر بن مالك وقيل هو فهر بن مالك، والله أعلم، اختلف المؤرخون ما الذي كان يسمى بقريش، لكنهم اتفقوا على أن هذا الذي تسمى بقريش كان هو ملاك العرب، أي كانت له السيادة والريادة في العرب فسمي قريشا، لأن قال قريش من التجمع، كانت العرب أوزاع هنا وهنالك في بطن الواد، فجاء هذا الرجل وهو فهر أو النضر فجمعهم فسمي بعد ذلك بقريش. قال وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل، وعلماء يفصلون في هذه المسألة ما يتعلق بعرب العاربة وبعرب المستعربة والفرق بينهما، وليس هذا المقام مقام ذكره. قال وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، وإسماعيل كذلك يعتبر من أجداد الرسول، وهو الجد الأعلى، وهو الذبيح الأول، وكان من أوصاف نبينا أن يسمى بابن الذبيحين، وهذا اللفظ لم يصح سندا كحديث مروي، قال نبي عن نفسه أنا ابن الذبيحين، ما صح ذلك سندا، لكن تاريخيا نعم صح ذلك، فهو ابن الذبيحين، الذبيح الأول ما كان من إسماعيل، والذبيح الثاني ما كان في حق أبيه. أما إسماعيل فمعروف قصته الذي تلاها تليت في القرآن وتتلى إلى يوم الدين، كيف أن إبراهيم عليه السلام فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فلكن هذا الذي مشهور عند الناس وعند العلماء أن إسماعيل هو الذبيح، وأما من يقول بأن إسحاق هو الذبيح هذا خطأ، هذا خطأ. يوجد من بعض الناس من بل من أهل التفسير من ذهب إلى أن الذبيح وصاحب هذه القصة أن إبراهيم عليه السلام إنما أراد أن يذبح إسحاق، وهذا خطأ، هذا خطأ، وإنما إسماعيل هو صاحب هذه التكرمة والذي تنتسب إليه العرب، فهي مفخرة للعرب. وأدلة كثيرة تدل على أن إسماعيل هو الذبيح وليس إسحاق. ومن أعظم الأدلة في سياق هذه الآية، ربنا جل وعلا ما ذكر هذه الآيات عن إسماعيل وإن لم يؤت بالاسم، لكن انظر السياق بعد ذكر ربنا لهذه السورة والقصة، قال ربنا وباركنا عليه وعلى إسحاق. وباركنا عليه على من؟ على صاحب القصة. من هو صاحب القصة؟ إسماعيل، بدلالة أن ربنا قال وباركنا عليه وعلى إسحاق. فإذا إسحاق ليس هو المعني بالقصة، ليس معني بالقصة. ويتنبأ لهذا لوجود من يتكلم بهذا الكلام، بل وجد كذلك من المعاصرين من يدندن على هذا، وهذا الأمر الذي يفرح به أهل الكتاب، فلم يفرحون بهذه أن تكون مفخرة لنبي الله إسحاق لأنهم ينتسبون إليه، وأما العرب فيفتخرون لأنهم ينتسبون إلى إسماعيل. والأدلة دلت واضح الدلالة على أن إسماعيل هو الذبيح. قال والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة. هذا ما يتعلق بعمره عليه الصلاة والسلام. وهذا الحد الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أن عمره صلوات ربي وسلامه 63 سنة، هذا مما قد أجمع عليه، هذا بالاتفاق لا خلاف بين العلماء في تحديد هذا السن، فقد ثبت ذلك عن ابن عباس أنه قبض وهو ابن 63 سنة، ابن 63 سنة. وكذلك مما يذكر في عمر نبينا أنه عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل، ولد في عام الفيل، وهذا أيضا مجمع عليه متفق عليه. وجاء أثر عن ابن عباس رواه البيهقي بإسناد حسن أنه أثبت ذلك، فدلالة الأثر وهكذا الإجماع الأمة قد تم. وقد ذكر العلماء الخليفة بن خياط وجماعة على أن نبينا ولد في يوم الفيل، في عام الفيل، وعام الفيل هي عبارة عن حادثة عظيمة كذلك وقعت، وكان العرب قديما يؤرخون بالحوادث، يؤرخون بالحوادث، فلان ولد قبل عام الفيل، ولد بعد عام الفيل، ولد في عام الفيل، ولد في حرب فلان، ولد في مقتل فلان، فما كان عندهم تواريخ، إنما كان عندهم حوادث يقربون ويبعدون في تحديد الحدث عن طريقها. فولد نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في عام الفيل. وكذلك ما يتعلق بمولده، ولد نبينا يوم الاثنين، ولد كذلك في يوم الاثنين، وهذا ثابت بدلالة السنة كما ثبت ذلك من حديث أبي قتادة وفي صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، ذاك يوم ولدت فيه. فأثبت نبينا أنه ولد في يوم الاثنين، وهذا بدلالة السنة. هذا ما يتعلق باليوم. بقي التاريخ، إذا نبينا ولد في عام الفيل يوم الاثنين، بقي ما يتعلق بالشهر. هو ولد صلاة ربي وسلامه في ربيع الأول، لكن اختلف العلماء اختلافا عظيما في تحديد أي يوم، الذي ذهب إليه الكثير من العلماء من أهل التاريخ والسير إلى أنه ولد في 12 من ربيع الأول، في 12 من ربيع الأول، وهذا الذي عليه الكثير من العلماء أنهم ذهبوا إلى ذلك. والذي ذهب إلى هذا إنما ذهب إلى باب الشهرة، إلى باب الشهرة. وأما من نظر إلى الأحاديث المروية فلا يكاد يجد حديثا مسندا لا إلى رسول الله ولا إلى الصحابة ولا حتى إلى التابعين، كلها معلقة تؤيد هذا المعنى أنه ولد عليه الصلاة والسلام في 12 من ربيع الأول. لكن العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان هذا العهد به أنه يتحف الناس بالفوائد العظيمة العزيزة، فقد أبان رحمه الله تعالى عن إسناد بالنسبة لتلكم الأسانيد أقوى منها بكثير. فقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه ظفر بإسناد من حديث من طريق إمام مالك عن طريق محمد بن جبير، ويعتبر من عداد التابعين، من أن نبينا عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم الثامن من ربيع الأول، من يوم الثامن من ربيع الأول. وهذا الحديث وهو مرسل، لأن محمد من التابعين بن جبير مرسل، لكن هو مقارنة بالذي مضى من المعلقات الذي منقطع الأسانيد أصلا، هذا يعتبر أفضل منها بكثير وأصفى وأنظف منها. ومن هنا وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن نبينا ولد في الثامن من ربيع الأول ليس في الثاني عشر. ونقل شيخ الألباني رحمه الله تعالى أنها ترجيح جماعة من العلماء من المؤرخين، رجح ذلك محمد بن موسى بن خوارزم وهكذا أبو الخطاب، وهو كذلك ترجيح الألباني، ويراجع ذلك في تعليقه على صحيح السيرة، صحيح السيرة لابن كثير، علق شيخ الألباني تعليقات لطيفة على هذا الكتاب، ومن ذلكم هذا التعليق المتعلق بهذه المسألة، فأثبت الإسناد المذكور وأثبت من قال به. فالحاصل إخواني في الله الراجح والله تعالى أعلم، فنقول من باب الشهرة الذي شهر عند الناس أنه ولد في الثاني عشر من ربيع الأول، وأما من باب الدقية في هذا الباب فهو في الثامن. والأمر كما يقولون ليست أمر يستنفط منه أو يستنبط منه حكم شرعي، وهذا يجرني إلى مسألة إخواني في الله، فعلى فرض أنه ولد في هذا التاريخ أو ولد في ذاك التاريخ، لا ينبغي أن يتخذ هذا التاريخ ومعرفة الميلاد احتفالا يحتفل به الناس. تجد أن الناس إذا جاء التاريخ المذكور الذي فيه مولده عليه الصلاة والسلام هرع الناس وسارع الناس الاحتفالات على مستوى القرى وبل على مستوى الدول، الإجازات والعطل الرسمية، وهذا لا يجوز. والعلماء قد أنكروا إنكارا عظيما على هذه البدعة الذي يسمى الاحتفال بالمولد النبوي، وذلك من وجوه عديدة. الوجه الأول أن الكتاب والسنة نبينا صلوات ربي وسلامه وصاحب الشأن هو من أعرف الناس بمولده، ما احتفل بهذا يوما قط، وكذلك من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم من أعظم الناس ومن أفضل الناس التماسا واتساء بنبينا، ما نقل عن واحد منهم أنه احتفل، وهم من هم في هذا الشأن، ما تركوا صغيرة ولا كبيرة عن نبينا إلا وحرصوا على تطبيقها وامتثالها. فلو كان التعيين لميلاده عليه الصلاة والسلام هي عبادة شرعية لهرعوا إلى تسجيلها وتقييدها وإشغار هذا اليوم بالفرح أو بالعبادات، لكن ما فعلوا شيئا من ذلك. وأيضا مما يدل على خطورة هذا الاحتفال فيه تشبه بالنصارى، فالنصارى يحتفلون بمولد المسيح عليه السلام، فأصبح من الجهال من ينافس هؤلاء بالاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. وألف العلماء قديما وحديثا المؤلفات الكثيرة والطويلة فيما يتعلق بالمولد وما يتعلق بخطورته، والإثبات أن أول من احتفل بالمولد ما كان من أهل العلم وما كان من أهل الذكر، إنما من بعض الأمراء ومن بعض الملوك احتفل من نفسه، فهو اجتهاد وأمر شخصي لا يتعلق به دين ولا ملة، فكيف بعد ذلك يكون عليه الولاء ويكون عليه البراء؟ تغضب أنوف وتغضب ألوف إذا رأوا فلان من الناس ما احتفل. عبد الله هو أمر يعني على فرض أن إذا عثرت من فعل إنه رجل من الملوك ليس بصبغة دينية، فكيف بعد ذلك يلزم الناس؟ فهي من البدع المستحدثة. قس على ذلك وزد على هذا يا عبد الله المنكرات التي تفعل، لربما قد لا تكون تظهر في بعض القرى وبعض الأقاليم، لكن في بعض المدن أعوذ بالله المنكرات تبلغ إلى حد الشرك. المنكرات العظيمة من الاختلاط، ما يقع فيه من المسكرات، وهذا يقع في بعض البلدان. أضف على ذلك العقائد الفاسدة الذي يعتقدها أصحابها في هذا المقام وفي هذا اليوم، ممن يعتقد اعتقادا جازما بحضور روحه عليه الصلاة والسلام، وأنهم يحضرون، بأنه يحضر عليه الصلاة والسلام وأنه يبارك هذا الاحتفال، حتى تجد أن من طريقتهم في الاحتفال لهم ساعة أو لهم لحظة يقفون فيها وقوفا وينادون بنداءات، ماذا الترحيب، مرحبا، ماذا عن ماذا هذا الكلام؟ هذا هنا يعتقدون بأن رسول الله قد حضر بنفسه حضر بنفسه يصافحهم أو يلاقيهم أو يواجههم. هذا عقيدة خبيثة دسيسة مميتة، بدعة تأتي ببدعة تأتي ببدعة حتى ينتهي أمره إلى هذا الاعتقاد الفاسد. فحذار يا عبد الله، فلا يتغرنك ولا يهولنك ما تسمع وما ترى من فعل الناس، فلا العبرة ليس بالكثرة وإنما العبرة بالسنة. فاحرص يا عبد الله على عدم التأثر بعادات الناس ومهم عليه. فالحاصل إخواني في الله، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لهم العمر 63 سنة، ولد في عام الفيل في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول على خلاف في 12 أو في 8، ومنهم من اختلف. ومع هذا كله لا ينبغي أن ينشغل المسلم بتحديد ميلاده. يقول العلماء فإن ميلاده لو كان من الدين لحرص عليه الأوائل قبل الأواخر. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.